متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
الحمد لله، أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أن الإنسان دائما يبحث عن الأعمال الخفيفة ذات الأرباح العالية، وهذه في الشريعة يمكن أن تسمى عبادات سهلة ذات أجور عظيمة، مع انهماكنا في الدنيا، وأن أكثرنا قد يخرج لعمله منذ الصباح الباكر ويعود بعد منتصف الليل، فنحتاج إلى تلك العبادات، وهي عبادات سهلة بسيطة ولكنها أجور عظيمة. ولعل أول عبادة وأهم عبادة على الإطلاق بعد التوحيد هي الصلاة، لذا لا بد من المحافظة على الصلاة، وأهم الصلاة صلاة الجماعة، فإن العلماء لا يختلفون عن أن صلاة الجماعة فرض، ولكن اختلف هل هي فرض عين أو فرض كفاية. لذا يجب على كل منا أن أول عبادة يهتم بها على الإطلاق هي الصلاة، وأول وأهم عبادة على الإطلاق في الصلاة هي صلاة الجماعة، هي صلاة الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد من الصلاة هي الفرائض. لذا لا ينبغي لمسلم أيا كان أن يترك الصلاة وصلاة الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذه أول عبادة سهلة. تخيل أنك معك براءة أنك لست منافق، براءة أنك لست منافق، وبراءة أنك لن تدخل النار. ما العمل الذي يعمله الإنسان لأجل أن يصل أنه ليس منافقا وأنه ليس من أهل النار؟ أن يصلي 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام، بمعنى أنه في صلاة الصبح واقف في الصف منتظر الإمام، إذا قال الإمام الله أكبر فهو متهيئ، هنا أدرك الجماعة. 40 يوما فقط. يقول شيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم عليه يحفظه الله: ما من أحد قام بهذه العبادة إلا ورؤي أثرها عليه، بمعنى أنك قمت بهذه العبادة 40 يوما في جماعة لا تفوتك تكبيرة الإحرام، لابد أن يظهر أثر عليك في وجهك، في سمتك، في كلامك، في صلاتك، في عبادتك، في معاملاتك، في حالك. فلماذا لا نقوم بهذه العبادة؟ كيف أقوم بها؟ بسيطة جدا. سعيد بن المسيب عليه رحمة الله ظل 40 سنة لا تفوته تكبيرة الإحرام. قال: منذ أربعين سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، فإذا أردت أن أدركها فلا يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. كيف أحقق هذه؟ قال: علامتان. قال: الأولى ما أتت صلاة إلا وأنا لها متهيئ. إن كثيرا منا قد يستعد للصلاة بعد الصلاة، ولكن كلنا يملك هواتف ويعلم موعد الصلاة، فلماذا لا يتهيأ للصلاة قبل الصلاة بعشر دقائق بربع ساعة؟ فإذا أتت الصلاة كان في بيت الله، قبل الإقامة بخمس دقائق هو في بيت الله عز وجل. إذا مضت 40 سيرى أثره لا محالة. ثم قال: ما أتت عبادة إلا وأنا لها مشتاق. إذن لأصل إلى هذه أمامي ثلاث أشياء. أول شيء أنه قال: ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، ما أتت صلاة إلا وأنا متهيئ مستعد، ما أتت صلاة إلا وأنا لها مشتاق. فلماذا لا أقوم بهذه وهذه سهلة؟ كلنا يصلي، فلماذا لا نحاول جاهدين أن ندرك تكبيرة الإحرام؟ لماذا لا نتهيأ للصلاة قبل الصلاة؟ قال سعيد بن المسيب عليه رحمة الله: قال من صلى الخمس صلوات في جماعة فقد ملأ الأرض والبحر عبادة. كلنا نصلي، فلماذا تضيع منا تكبيرة الإحرام؟ إذا ضبطنا حياتنا على الصلاة، إن كثيرا منا قد يعطي موضعه الخامسة، في السابعة، في التاسعة، في الحادية عشر، فلماذا لا أجعل حياتي كلها مرتبطة بالصلاة؟ أخابرك بعد الصلاة، نلتقي في المسجد عند الصلاة، عندما أنتهي من الصلاة سأو هاتفك، عندما أنتهي من الصلاة سآتي إليك. فإذا ضبطت حياتك بالصلاة انضبطت حياتك. هذه هي الأولى، صلاة الفريضة جماعة في المسجد. تخيل هذا الوعيد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم آتي أناسا لا يأتون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. إذن الذي ينجو من هو؟ في المسجد. وكل خارج، كل من هو خارج المسجد لا يصلي فلن ينجو. فالعبادة السهلة أن تصلي الصلاة في جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى صلاة فريضة كانت له كأجر حجة. احتسب هذه الأجور، تعلمها، أنك إذا خرجت الآن إلى صلاة العصر تحتسب أنه تكتب لك عند الله حجة، تكتب لك عند الله حجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج إلى صلاة فريضة كانت كل خطوة ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فأنت صليت الظهر، وبين الظهر والعصر هناك كذبة، هناك غيبة، هناك نميمة، هناك، فصلاة العصر تكفر تلك الذنوب الصغيرة التي ألممت بها بين الظهر والعصر. فكيف أدعو صلاة الجماعة؟ إذن أول عبادة سهلة هي المحافظة على صلاة، ولا بد أن تقاتل. إن الشيطان لن يدعك، شياطين الإنس والجن لن يدعوه، فلا بد أن تكون مقاتلا. كل شيء يأتيك قبل الصلاة ليشغلك عن الصلاة، قل لن يشغلني عن الصلاة شيئا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة. أحيانا تكون متعطلا طوط اليوم لا عمل، قبل الصلاة بخمس دقائق يرسل لك الشيطان من يشغلك ليشغلك عن الصلاة، فقل لا لن أتعطل عن الصلاة. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا تركت العمل لأنه يعطلك عن الصلاة سيخلف عليك الله ولا بد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه ولا بد. الثانية حتى لا أطيل عليكم، هناك ركعتان سهلتان جميلتان ما أعظم أجرهما، وهما ركعتي الضحى. كثير منا يتكاسل عنهما ولا يؤديهما، مع أن فيهما من الأجر ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الضحى صلاة الأوابين. ركعتي الضحى صلاة الأوابين. الأواب أنه إذا بعد عاد، إذا أذنب عاد، إذا قصر عاد، إذا أخطأ عاد، إذا اقترف ذنبا عاد. قال ربنا جل جلاله في وصف أحد أنبيائه نعم العبد إنه أواب. إذن إذا تلبست بتلك الطاعة، إذا قمت على تلك الطاعة، إذا فعلت تلك الطاعة، فأنت تأخذ نفس الصفة لأنك أواب. فلماذا أتركهما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل من ابن آدم 360 مفصل، هذه مفصل وهذه مفصل وهذه مفصل، كل هذه مفاصل. فهذه المفاصل لكي تعمل فلا بد أن تشكر الله سبحانه وتعالى على تلك المفاصل. قال وعلى كل سلامة صدقة، على كل مفصل من هذه المفاصل صدقة. الصدقة قال من قال سبحان الله فالتسبيح صدقة، والتحميد الحمد لصدقة، والتهليل الله لا إله إلا صدقة، ويكفيك من ذلك كله ركعتي الضحى. إذن ركعتي الضحى تساوي 360 صدقة. تخيل أنك بداية يوم صليت الصبح ثم استعددت فتناولت إفطارك ثم جئت لتخرج من بيتك فصليت ركعتي الضحى. إذا صليت ركعتي الضحى فأنت استفتحت يومك بداية 360 صدقة. فإن كانت بداية صحيفة يومه صلى الصبح، قرأ الأذكار، صلى الضحى، كيف يكون يومه؟ 360 صدقة لمجرد أنك صليت ركعتي الضحى فقط. فهل أدعهما؟ وخذ هذه الهدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى تسبيحة الضحى لا تخرجه إلا تسبيحة الضحى كانت له كأجل عمر. بمعنى أني في العمل. جاءت فرصة أني ذاهب إلى المسجد ولو لقضاء الحاج، أنوي أني ذاهب لصلاة ركعتي الضحى، فإذا خرجت من مكانك إلى المسجد لا يخرجك فقط إلا أنك تصلي ركعتي الضحى، كتبت لك أجر عمرة. تخيل أنك كل يوم تصلي هاتين الركعتين، كل يوم يكتب لك 360 صدقة. ثم إذا صليتهما في المسجد قبل الظهر مثلا، فهنا يكتب لك أجر عمرة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن تحتسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا. فركز أنك لابد أن تحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى صلاة فريضة كانت له كأجر حجة، ومن خرج إلى صلاة نافلة كانت له كأجر عمرة. فإذا جئت لتصلي الظهر فانوي أنك تأتي لتصلي في نافلة وفريضة، فيكتب لك أنك صليت النافلة والفريضة وأخذت أجر حجة وعمرة وأنت في مكانك كما أنت. ثم إذا صليت ركعتي الضحى فألحق بهما نية أنك تخرج من بيتك مصليا. قال صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين حين يخرج، إذا هممت أن تخرج من بيتك فصلي ركعتين بنية ركعتي الخروج، من خرج من بيته فصلى ركعتين حين يخرج كفتاه شر المخرج، فكل بلية أو كل مصيبة أو كل أذية تقع عليك حين تخرج من بيتك فلن تقع لأنك صليت ركعتين حين تخرج. هما مع صلاة الضحى ركعتي الضحى، ولكن تحتسب هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى ركعتين حين يدخل كفتاه شر المولد. إذن الإنسان إذا أراد أن يخرج يصلي ركعتين، إذا أراد أن يدخل يصلي ركعتين. كثير من صلاة صلاة كثير. إذا نظرت إلى ساعتك فتخيلت كم تأخذ الركعتين، كم دقيقة؟ إن أحدنا إذا أطال في الصلاة مهما أطال فلن تزيد الركعتين عن 3 دقائق. فتخيل أنك ب3 دقائق تكفى شر المخرج وتكفى شر المولج، يكتب لك 360 حسنة. ثم خذ هذه الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، فلما دخل الجنة يسمع أمامه صوت قدم، كأن أحدا دخل الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يراه أمامه صلى الله عليه وسلم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا بلال رضي الله عنه. بلال يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال قال دخلت إلى الجنة فسمعت خشخشة، الخشخشة هو صوت النعل إذا ضرب بالأرض، سمعت خشخشة نعليك بين يدي، سمعت صوتك أمامي، صوت قدمك أمامي، ماذا تفعل؟ تخيل ماذا يفعل. قال ما أحدثت في ساعة من ليل ونهار إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. كثير منا كان يستطيع الحفاظ على الوضوء ساعات طويلة، فإذا أحدث ما عليه إلا أن يتوضأ، وإذا توضأ ما عليه إلا أن يصلي ركعتين. تخيل أنك ظللت طيلة يومك هكذا، إذا أحدثت توضأ وإذا توضأت صليت ركعتين، فأنت عملت العمل الذي كان يحافظ عليه بلال. ما النتيجة التي وصل إليها بلال من خلال هذا العمل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة عن عليه بين يديه في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء، فقد حققت الإيمان بمحافظتك على الوضوء وبالركعتين، فأنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. إذا لماذا لا نكون دائما على وضوء؟ والإنسان إذا كان على وضوء إذا أراد أن يقرأ القرآن فهو مستعد، إذا أتت صلاة فهو كما قال سعيد بن المسيب عليه رحمة الله فهو متهيئ لها، إذا أراد أن يذكر الله عز وجل فذكر الوضوء ذكر الله سبحانه وتعالى أولى وهو متوضئ، إذا أراد أن يدعو فهو متوضئ، إذا أراد أن يقوم بأي عبادة على الإطلاق فهو مستعد لأنه متوضئ. فلماذا لا أقوم بمثل هذه العبادة؟ التي بعدها، كثير منا طموحاته وأحلامه بيت يأويه هو وأولاده، هذا بيتك في الدنيا، فما بالك لو أن كل يوم يبنى لك بيت في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة أو من صلى 12 ركعة 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. كثير من الطموحات أن يبني بيتا في الدنيا فهو لا يستطيع، فإذا كنت لا تستطيع أن تبني بيتا في الدنيا فما عليك إلا أن تبني كل يوم بيتا في الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى 2 ركعة قبل الصبح و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة كل يوم، كل يوم يبنى لك بيتا في الجنة. وبيوت الجنة ليست بيوتا عادية لمن يريد الفخامة والجمال، فبيوت الجنة طوبة من ذهب وطوبة من فضة، والملاط المونة اللي في النص المسك الخالص، كل بيت ملحق به حديقة، هذه الحديقة بها شجر ونخل الساق من ذهب، النخل ساقها من ذهب. فلماذا أترك هذه السنن الرواتب؟ هذه تسمى سنن الرواتب. السنن الرواتب 12 ركعة في اليوم، لا تتركها أبدا. السنن الرواتب هي التي انتظم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها، 12 ركعة، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. إذا انتظمت على هذه كل يوم يبنى لك بيتا في الجنة. تخيل أني عملتها لمدة 10 سنين وأنت لم تعملها وكنا متساويان في العمل، دخلنا الجنة كم لي من بيت وكم حرمت أنت؟ فلماذا لا أقاتل من أجلها؟ إذا فاتتك 4 قبل الظهر صليها بعد الظهر، إذا فاتتك 2 ركعة بعد المغرب صليها بعد العشاء، المهم ألا تدعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو. إذن هذه أعمال سهلة وأجور عظيمة. أولا المحافظة على صلاة الجماعة، المحافظة على صلاة الجماعة، المحافظة على تكبيرة الإحرام، المحافظة على 2 ركعة، المحافظة على 2 ركعة حين أخرج وحين أدخل، المحافظة على 2 ركعة سنة الوضوء، المحافظة على 12 ركعة في اليوم والليلة. ثم الأخيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الفجر قبل الأذان، 2 ركعة فقط قبل الفجر خير من الدنيا وما فيه، بمعنى أني أضع الدنيا كلها في كفة وهاتين الركعتين في كفة، فتطير الدنيا وتبقى الركعتين ركعتين ولو بعشر آيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بعشر آيات ركعتين في جوف الليل بعشر آيات أو ركعتين من الليل فعشرة لم يكتب من الغافلين. عشر آيات الضحى ولم نشرح، عشر آيات الضحى أقول يا الكافرون، سبح وأقول يا الكافرون، لم يكتب من الغافلين. بمعنى أن نأتي في الليل فينقسم الناس إلى فريقين، فريق غافل وفريق ليس بغافل. الذي غافل لم يصلي ركعتين بعشر آيات، الذي لا يكتب من الغافلين أنه صلى مجرد ركعتين بكم؟ ركعتين بعشر آيات فقط، عشر آيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين بمئة آية كتب من القانتين. كثير منا يتمنى أن يكون عابد، فالقانت العابد، أنا عابد لله عز وجل. فإذا انتظمت كل يوم قبل أن تنام أنك تفتح المصحف وتصلي ركعتين بمئة آية، كم يأخذ؟ عشر دقائق، ربع ساعة، مئة آية كل ليلة تكتب من القانتين. أما من صلى بألف آية فهو من المقنطرين. قال القنطار أنه يؤتى له بجلد جمل مسبوح ثم يملأ ذهبا. تخيل أنك كل ليلة تؤتى بجلد جمل ثم يملأ ذهبا فيكتب لك كل هذا أجر لمجرد أنك صليت ركعتين بألف آية. إذن الصلاة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة 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 وما ملكت أيمانك. الصلاة، حافظ على الصلاة الجماعة، على تكبيرة الإحرام، حافظ على سنن الرواتب، حافظ على سنن النوافل. هذه هي عبادة سهلة ولها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، لأن الحسنة عند الله عشر أمثالها. ولا تدري، فأنت تتعامل مع جواد فلا تدري ما يعطيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهناك عبادات سهلة كثيرة أكثر من أن تحصى، ولكن ننتقي منها بقدر المستطاع. مثلا الصيام، ميزة الشتاء أن نهاره قصير، فإذا صلى الإنسان الظهر بقي سويعات حتى المغرب، فتخيل أنك صمت. أول هدية وأول تحفة أتحفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. تخيل أنك صمت ومت في اليوم الذي أنت فيه صائم، فإذا مت كتبت مباشرة من أهل الجنة. إذا مت في الليلة التي كنت صائما فيها فأنت من أهل الجنة. إذا مت في الليلة التي تستعد ناديها للصيام فأنت من أهل الجنة. وهذا كرم الله، فلماذا لا أصوم؟ كثير منا قد يفطر بعد صلاة الظهر ثم يكتشف أنها سويعة وأذن للمغرب. لما كان رجل يصوم فقيل له: ما لك تصوم؟ قال: ما علينا إلا أن أخرنا طعام العشاء إلى الإفطار وأخرنا العشاء إلى السحور. إذا أردت الصيام أسهل شيء أنك تؤخر الغداء إلى ما بعد المغرب وتؤخر العشاء إلى السحور. وكثير منا يتناول طعامه في آخر الليل فهو سحور، ويؤخر إفطاره إلى بعد المغرب فصار إفطار فصام. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: دلني على عمل يدخل للجنة. فإذا فكر الإنسان، كثير قد يفكر في أشياء كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في إجابة في منتهى الاختصار: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. عليك بالصيام فإنه لا عدل له. رجل من الصحابة رضي الله عنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول دلني على عمل يدخل الجنة. أنا عايز عمل تخبرني به أعمل به فأدخل الجنة. قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. عليك بالصيام فإنه لا عدل له. لما تلقى وأنا أريد أن نكون نحن من أهل هذه، لما تلقى هذا الصحابي هذا الأمر كان لا يوقد في بيته نار بالنهار أبدا، لأنه صائم طيلة الوقت، وإذا أوقد في بيته نارا يعني لإعداد الطعام علم أنه عنده أضياف. فلماذا لا أصوم خصوصا أن الشتاء نهاره قصير؟ هي سويعات، بمجرد أن تستيقظ قبل تجد المغرب قد أذن فتصوم، وهي عبادة سهلة. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. عليك بالصيام فإنه لا عدل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له. أنت تصلي تكتب، الملائكة تكتب صلى وأجره كذا، تذكر ذكر وأجره كذا، صدق وأجرها كذا، إلا الصيام فمكان الأجر يترك خاليا. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. انظر إلى هذا التميز وهذا الجمال للصائمين، أن في الجنة باب مخصوص يسمى باب الريان، يسمى باب، يقولون الري لأنه لما عطش عطش مقابله الري. فالصائمون هؤلاء الصائمون يدخلون من هذا الباب، فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل أحد، باب الريان. فإذا صمت فقد وصلت أو حجزت لنفسك مدخلا مخصوصا إلى الجنة وهو باب الريان. فلماذا أدع الصيام؟ أمره سهل، أمره سهل، أنك تؤخر الغداء إلى العشاء وتؤخر العشاء إلى السحور، من أسهل ما يكون. ثم الأخيرة حتى لا أصيل عليكم، من الأعمال السهلة جدا ذات الأجور العظيمة جدا ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يدخلني الجنة. وركز أن الأول لما سأل كان لا يوقف في بديه نار، هذا السائل يسأل دلني على عمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصوم فإنه، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا، الإنسان إذا سكت فيجف حلقه، أما إذا تحرك لسانه فلا يزال اللسان رطبا، فبمعنى إدامة الذكر وإكثار الذكر أن تذكر الله. قال الله سبحانه وتعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة الصبح وأصيل من العصر إلى المغرب. إذا قرأت في أجور الذكر تعجب. مثلا ذكر سهل وكلنا نحفظ كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأنت سائق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأنت تعمل سبحان الله سبحان الله العظيم، وأنت جالس سبحان الله وبحمده سبحان الله، وأنت ماشي لا يزال لسانك رطبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، فتكتب من الأحياء وليس من الأموات. ذكر كلنا نغفل عنه ولكن أجره فوق الخيال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول كثير منا عنده أحوال يريد أن يغير حياته، فلا حول ولا قوة إلا بالله، أنه لا تغير من حال إلى حال إلا بقوة الله. أنت مريض تريد أن تتحول إلى صحة، لا حول ولا قوة إلا بالله تغيره. أنت فقير تريد أن تتحول من الغنى، يحولك لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت عاصي وتريد أن تتوب، لا يغيرك إلا لا حول ولا قوة. امرأتك لا تطيعك، لا يغيرها إلا لا حول ولا قوة. ابنك عاق، لا يغيره إلا البر إلى، فلا حول ولا قوة إلا بالله أنها تغيرك من حال إلى حال. فمن لزمها تغير حاله ولا بد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك من على كنز من كنوز العرش أو كنز من تحت العرش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على غراس الجنة؟ إن جيلي الموجود في الجنة. ألا أدلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فتخيل أنك لا حول. كثير منها يقول في حل البلية والمصيبة، فهي لا تقال في حل البلية والمصيبة، ولكن تقال قبلها حتى تغير من حالك إلى حال. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الأخيرة وبها نختم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. أنت تصلي على النبي فأنت تثني عليه عند الله، يصلي الله بك عليك عشرة فهو يغفر لك ويرحمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال أبي بن كعب: أجعل لك دعائي كله؟ قال: إذن يغفر يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. فإذا ظللت طيلة يومك تصلي على النبي قائما قاعدا ماشيا، فهناك شيئان تكفاهما: الأول الدنيا، ما من بلية ولا هم ولا غم إلا يفرج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما من ذنب إلا ويغفر إلا وهو يغفر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله من جوده جعلك إذا قلت اللهم سلم على محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله جل جلاله يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليك السلام. وإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يسخر ملكا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلان ابن فلان يصلي عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتك تبلغني. قيل: كيف تبلغك وقد أرمت، يعني أكلت الأرض جسدك؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل الأجساد الأنبياء، ولكن وكل ملكا كلما صلى علي أحد قال: إن فلانا ابن فلان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلا تملوا من الصلاة على النبي ليل نهار، وهي ليست قاصرة على ليلة الجمعة ويوم الجمعة، بل طيلة حياتك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعمال بسيطة وأجورها عظيمة، لا تدعوها، إلزموها، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل أحدها هي سبب نجاتك. صيامك قد يكون سبب نجاتك، قرآنك قد يكون سبب نجاتك، صلاتك قد تكون سبب نجاتك. وإن كان العمل سهل ولكن الأجر عظيم، والله جل جلاله بكرمه وجوده يقبل الكليل القليل ويكافئ عليه بالكثير ويمنح من بركاته وخيراته ما فيه تحار العقول. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا حبك وحب ما تحبه، حب كل عمل صالح يقربنا إليك. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إن كانت فتنة فاقبضنا إليك. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. اجعلنا لك ذكرين، اجعلنا لك شكرين، اجعلنا لك أوهين، اجعلنا لك مخبتين. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. رب ارحم آبائنا وأمهاتنا وجميع أمة المسلمين. رب افسح لهم في قبورهم، اجعلها مرضى أبصارهم، املأ عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة مريض الجنة. يا رب لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولا